وأذكر هنا بأمور تتعلق بطلب العلم. أولا، الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه، لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والحديث عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما رحم الله الجميع. وهذا الحديث هو حديث عظيم أيها الكرام. من كانت الدنيا همه، يعني من قصد بما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى أمرا من أمور الدنيا ولو الإشارة بالبنان أو الرغبة في الذكر الحسن والثناء الجميل، فإن هذا مما يخشى على صاحبه بطلان عمله وعدم انتفاعه بما يطلب ويقصد. فإذا حضر الإنسان مجلسا من مجالس العلم أيها الكرام، عليه أن يخلص قلبه من كل الشوائب التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها، وأن يجعل نصب عينيه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى بحضوره في هذا المجلس، والاستفادة والاستزادة من العلم، وتشجيع إخوانه عليه، وتكثير سواد أهل السنة، أهل الخير، أهل العلم، ولا يكون همه كما هو حال بعض المحرومين، لا يكون همه تصيد الزلات وتتبع الهفوات وإشاعتها. فإن الله تبارك وتعالى لا يبارك في هذا الصنف من الناس، ولا ينتفع هو في نفسه، ولا ينفع غيره بما يطلب ويقصد. ثانيا، التدرج في العلم والبدء بصغار العلم قبل كباره. وفي هذا يقول العلماء ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي علماء حكماء حلماء. العلم لا بد أن يكون مقرونا بالحلم. قال: أي علماء حكماء حلماء، معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك، فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل. إذن هذا الأمر الثاني، وهو التدرج في طلب العلم. ثالثا، الصبر على طلبه وعدم الاستعجال. ومن الآثار المشهورة في صبر سلفنا الصالح وتحملهم المشقة والعناء في سبيل تحصيل العلم رحلة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه من المدينة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصر، يعني مسيرة شهر على البعير، رحل من أجل حديث واحد المعروف بحديث المظالم. وكذلك رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو بمصر في حديث واحد، حديث ستر المؤمن. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل إلى متى تطلب العلم، قال من المحبرة إلى المقبرة. ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى يموت. والآثار عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في حرصهم على العلم وعدم تفريطهم في الوقت يعني أمر عجيب، والمقام لا يسمح بالاستطراد في ذلك. ننتقل إلى المسألة الموالية وهي المسألة الرابعة، المسائل المتعلقة بالعلم، وهي الحرص على مدارسة العلم، أن يحرص الإنسان على مدارسة العلم. وفي ذلك الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسوقه بكامله لما فيه من التذكير لنا جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا حديث عظيم أيها الكرام، ينبغي الإنسان أن يتوقف عند ما اشتمل عليه من التوجيهات والآداب والدعوة إلى الإحسان إلى الخلق، فإن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين، وأن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بما يعامل هو به عباده، فالجزاء من جنس العمل. فمن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. وفي حديث آخر: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. فكن على ذكر من هذا الأمر، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الشاهد من الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فمدارسة العلم هي التي تحييه في القلوب وتميط عنه غبار النسيان، ويستحضر الإنسان مسائله. وهذه من الأمور التي نبه عليها العلماء، وهي الحرص على المدارسة، على المناقشة والمباحثة لمسائل العلم. خامسا: التعاون عليه. فهذا الأمر العظيم، يقول الله جل وعلا عموما: وتعاونوا على البر والتقوى. وطلب العلم هذا من أجل البر ومن أجل الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى، وحري بأهل الخير وأهل السنة أن يتعاونوا على هذا الأمر العظيم، أن يتعاونوا على العلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فهذه صورة من صور التعاون على العلم، وصوره كثيرة لا تخفى عليكم. فكل ما يندرج في التعاون على طلب العلم وتحصيله فهذا من الخير الذي دعا إليه ربنا تبارك وتعالى. سادسا، ما يتعلق بالعلم وهو العمل بالعلم، فمن علم ولم يعمل فيه شبه باليهود المغضوب عليهم. والعمل بالعلم يشمل جميع المجالات، العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق وغير ذلك مما وجب على الإنسان أن يلتزم فيه بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سابعا، تبليغ العلم والدعوة إليه. يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلب العلم هذا من الفروض الكفائية في العموم، ومنه ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته التي هو مقبل عليها. وكذلك يقول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية أيها الأحباب في قول الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن نزلت في غير المسلمين، أن نجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان غير المسلم يجادل بالتي هي أحسن، فمجادلة المسلم بالتي هي أحسن من باب أولى وأحرى. فنحرص على أن نباحث غيرنا وندعو غيرنا وننصح غيرنا بالتي هي أحسن. كذلك مما جاء في الأمر بتبليغ العلم، تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إذن هذا فيه الحث على تبليغ العلم. ثامنا، وهذا نذكر به إخواننا، وهو تشجيع الصبيان على العلم ولو بالمال والمكافآت والترفق بهم وإحضارهم إلى مجالس العلم وتنشئتهم على ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أحدهم من يكون عالما ناصحا لهذه الأمة. فلا ينبغي أن نغفل على هذا الأمر، وهو الاهتمام بالصبيان والاهتمام بالناشئة وتحبيب العلم إلى نفوسهم وتحبيب مجالس العلم إلى أفئدتهم. تاسعا، أن يعرف طالب العلم قدر العلماء فيجلهم ويحترمهم ويذب عن أعراضهم ويحذر ويحذر من الوقعة فيهم، فإن ذلك من علامة أهل البدع والزيغ. ولحوم العلماء كما قيل مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة. ثم عاشرا وأختم به ختم الله لنا ولكم بالحسنى، ألا وهو البعد عن الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. فإن الله تبارك وتعالى قد قرن ذلك بالشرك به، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ينبغي الإنسان أن يمسك لسانه عن الكلام في دين الله تبارك وتعالى إلا إذا كان عالما بما يقول. لذلك يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا الأمر أيها الكرام هو دين، ولا ينبغي للمرء أن يتطاول على دين الله جل وعلا بالخوض فيه بغير علم، فإن ذلك من تعدي حدود الله. قال الله جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فعلى كل كانت هذه تذكرة لي ولكم أيها الكرام بفضل العلم والحث عليه والتأدب بآدابه والعمل بآثاره وثماره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.